الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمسلم عن جند وابن عبد الله قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم لعنه بالسياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. وكل موضع قصر الصلاة فيه بغي اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله في باب ما جاء من التغيير في من عبد الله عند قبر رجل صالح فتوب الى عبده. قبل تكلمنا على اول الباب وهذا تمامه. قال رحمه الله: ولمسلم عن جند ابن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول فهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي موت خليل، وإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ أبا بكر وكما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، وكل موضع ثم إنه لعن صلى الله عليه وسلم وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا. كل موضع قصد للصلاة فيه قد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه أو صلي فيه فهو مسجد. قال صلى الله عليه وسلم: كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوع: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. جندب بن عبد الله، المراد به جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس عليه الصلاة والسلام. يحتمل أن المراد خمس سنين، ويحتمل أن المراد خمس ليال، قبل أن يموت بخمس، وهو يقول إني أبرأ إلى الله. البراءة معناها نفي الشيء والابتعاد عنه، نفي الشيء والابتعاد عنه. فما يقال برأ القلم، برأ القلم إذا قطعه وأبعد جزءا منه. فالبرء هو البعد والانقطاع، بعد والانقطاع. تبرأ إلى الله أي أنفي ذلك، أنفي ذلك وأكرهه. أن يكون لي منكم خليل من الصحابة، فليس له من الصحابة خليل. والسبب في ذلك أن الله اتخذه خليلا، والخلة لا تقبل الاشتراك، والخلة لا تقبل الاشتراك. فلا يمكن أن يكون خليل الله وخليل أحد من الخلق، خلة لا بد أن تكون بواحد، لا تقبل الاشتراك. والخلة هو أعلى درجات المحبة، الخلة هي أعلى درجات المحبة، لأن المحبة درجات عشر كما ذكر ابن القيم في كتاب هيبة المحبين، وخير له كتاب اسمه هيبة المحبين ومنحة المشتاقين. ذكر فيه أن الخلة عشر درجات، بعدها أعظم من بعض، ليست على نوع واحد. وقد نقل هذه الدرجات في العز بن أبي العز في شرح التحاوية. منها مثلا المحبة والشوق والعشق والغرام والنقر إلى آخره، كلها من أسماء لأنواع من المحبة، إلى أن تظهر الدرجة الأخيرة والعليا وهي الخلة. سميت المحبة بهذا الاسم لأنها تتخلل القلب، لأنها تتخلل القلب، كما قال الشاعر: سلكت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. الشاعر يخاطب عشيقته ويقول: تخللت مسلك الروح مني، تخللت مسلك الروح مني، أي هو القلب، وبذا سمي الخليل خليلا. فالخلة هي أعلى درجات المحبة، ولا تقبل الاشتراك أبدا. لا يمكن أن يكون الإنسان خليلا لاثنين أو ثلاثة، إنما يكون خليلا لواحد فقط. وعباد الله أنبياؤه وعباده المؤمنون كلهم يشتركون في المحبة، الله يصبهم، الله يحبهم، يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المتطهرين. اما الخله فهذه لم تحصل الا لاثنين هما محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم، كما في قوله تعالى: واتخذ الله ابراهيم خليلا. ولذلك لما جاء الولد الى ابراهيم على الكبر في اخر حياته واحب الولد، ان الله سبحانه وتعالى امتحنه وامره بذبحه، امره بذبحه امتحانا من اجل ان يتبين ان محبه ابراهيم لله اشد من محبته للولد. ولذلك لما امره الله بذبحه فانه عليه الصلاه والسلام بادر إلى امتثال أمر الله، بادر إلى امتثال أمر الله، وأراد ذبحه وأرجعه للذبح، وأدى السكين على خلفه، فلما أسلم وكله المنكبون. لا بقي إلا حقيقة الذبح. عند ذلك ظهرت النتيجة، وظهرت محبة إبراهيم لربه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يقدم على محبة ربه شيء، حتى ولده الوحيد الذي رزقه على الكبر قدم محبة الله على محبته، وأراد ذبحه وانتفاعا لأمر الله. ونادوناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، حصلت النتيجة وانتهى المطلوب، أصبح الذبح لا داعي له، الذبح حقيقة الذبح لا داعي له، وإنما المراد الامتحان والامتثال والتطبيق. وقد حصل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد صدقت الرؤيا، إلا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، الامتحان، هذا الذي حصل لإبراهيم مع ولده هو الامتحان العظيم الذي نجح فيه عليه الصلاة والسلام، بل على أن المحبة لا تقبل المحال، فلذلك لم تحصل من بني آدم إلا مثلين، هنا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. أما بقية الأنبياء والمؤمنون فإن الله يحبهم ويحبونه كما جاءت بذلك النصوص، والمحبة تقبل الاشتراك، يمكن الإنسان يحب أشياء كثيرة، لا 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 يحب أشياء كثيرة، ولكن لا يقدم محبة شيء على محبة الله أبدا. ومن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره. الذي يقدم محبة الشيء على محبة الله ومحبة رسوله هذا متوعد بالعقوبة. فإن الله اتخذني هل هو السبب، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أصحابه مع شدة محبته لهم لم يتخذ منهم قليلا، هذا دليل على أن السنة خاصة. فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا، يعني على فرض، على فرض لو صح لي، لو صح لي وجاز لي أن أتخذ من أمتي خليلا فاتخذت أبا بكر خليلا. فهذا فيه فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر خليفة النسل عبد الله بن عثمان، عبد الله بن عثمان، ولقب بالصديق، لقب بالصديق لكثرة صدقه، لكثرة صدقه مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع عباد الله، كان كثير الصدق عليه الصلاة رضي الله تعالى عنه، لذلك سمي بالصديق. كما في الحديث ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يصعد عند الله صديقا، هو المبالغ في الصدق، الصديق هو المبالغ في الصدق. الصديقين كثيرون من المؤمنين، فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ودرجه الصديقين تلي درجه الانبياء، درجه الصديقين تلي درجة الأنبياء، وهو فوق درجة الشهداء. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، جعلهم مرتبة، أولهم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم بقية المؤمنين الصالحين. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. قدم الصديقون على الشهداء، فدرجة الصديقين تأتي بعد درجة الأنبياء، وهم المبالغون في الصدق، ومنهم وأفضلهم بل أفضل الخلق بعد الأنبياء، أفضل الخلق بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وذلك لقوة إيمانه وصدق يقينه ومواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، ومواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في الغزوات والجهاد، مواقف العظيم في نفسه وماله رضي الله تعالى عنه. فهو بدل ما لم يبذله غيره ولا ليس موقفه صلى الله عليه وسلم جود موقف النبي صلى الله عليه وسلم، الموقف الذي تبعد عنه كثير من الرجال، وثبت رضي الله تعالى عنه وثبت الصحابة وطمأنهم، فما هو معروف في سيرته رضي الله تعالى عنه. وكذلك موقفه من المرتدين حتى أخضعه للإسلام وحتى أقضى على فصلته، كل ذلك مما يعتقده العظيم رضي الله تعالى عنه ويرضاه. لذلك نال هذه المرتبة وهو الصديقية، وأيضا نال الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي قوله ولو كنت متخذا من أمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، هذا فيه إشارة إلى استخلافه، هذا من أدلة استخلافه رضي الله عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في آخر حياته، فهذا فيه إشارة إلى أنه هو الخليفة بعده. فمع أنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ولما قيل له عن عمر أبى وهجر وأمر أن يؤمر أبا بكر أن يصلي بالناس، هذا فيه إشارة إلى خلافته. ولهذا قال الصحابة وارضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، يعني لما أرادوا مبايعته فتمنى رضي الله تعالى عنه وأشار عليهم بمبايعة عمر أو أبي عبيدة لجراح، قالوا له أرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا، وبذلك بايعوه رضي الله تعالى عنه بإجماعهم. وكانت بيعته الخير الكثير والمصلحة العظيمة للإسلام والمسلمين. فهذا من أدلة استخلافه رضي الله تعالى عنه، وفي ذلك رد على الرافضة الذين يبغضون أبا بكر الصديق ويفعلون في خلافته وخلافة إخوانه عمر وعثمان، ويقولون أن الخلافة لعلي بعد الرسول، لأن الصحابة اغتصبوها وظلموا عليا، هكذا يقولون قد بحرهم الله. ولذلك يلعنون أبا بكر ويلعنون عمر ويصلونه ما بصل من قريش قبحهم الله وأخزاه، الذي يبغض أبا بكر أو يبغض أحد من الصحابة، وهذا دليل على نفاق وعلى كفر، كما قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله ليغور بهم الكفار، الذي يغتاب من الصحابة هذا دليل على كفر ونفاق. قال صلى الله عليه وسلم لا تسب أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أخر أهدى ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. الله تعالى يقول لقد رضي الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان. قال سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم وانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. قال سبحانه وتعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك هو الفوز العظيم. الذي يفعل في خلافة أحد من الخلفاء الراشدون، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من طعن في خلافة واحد من هؤلاء يعني الأربعة فهو أضل من شمال أهله، فهو أضل من شمال أهله، لأنه قد أجرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار هم الذين بايعوا أبا بكر أولا، ثم بايعوا عمر، ثم بايعوا عثمان، ثم بايعوا علي رضي الله تعالى عنه. فالذي يطعن في خلافة واحد من هؤلاء من الشيعة أمر النواصي، ثم يطعن في خلافة علي رضي الله عنه من النواصي فهو أضل من شمال أهله، وذلك لإجماع المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم على ترتيب الخلفاء على هذا النمط: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. الحاصل أن هذا فيه فضيلة عظيمة لأبي بكر، منقبة عظيمة، وفيه أيضا إشارة أو دلالة على استخلافه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم، ألا على حرف التنبيه، هذا من زاده للتنبيه، تنبيه السامع إلى أن يتنبه لما يقال له، إذا كان الكلام مهما ويحتاج إلى إصغاء وانتباه يؤتى بكلمة ألا، ألا وإن من كان قبلكم، يعني انتبهوا، من كان قبلكم يعني من اليهود والنصارى، هم الذين كانوا من قبل اليهود والنصارى، كما في الحديث الذي قبل هذا حديث عائشة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم نصارى، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور نصارى، يتخذون القبور مساجد. ألا كرر كلمة ألا مرة ثانية، لازم التنبيه والتأكيد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثم لم يقتصر على هذا، بل قال: فإني أنهاكم عن ذلك، تأكيد بعد تأكيد، وأهمية هذا الأمر والتنبه له، لأنه سيحصل فترة في المستقبل ويحصل تضليل فتنبهوا، فيوجد من يقلد اليهود والنصارى من هذه الأمة فيتخذ القبور مساجد كما حصل فتنبهوا لذلك. فكان القبور مساجد على معنى على معنيين، المعنى الأول وهو المراد من هذا الحديث سكانها مصليات صلى عليها وإن لم يبنى نفسه، فهذا مصليات تصلى عند الحدث، هذا هو استخدام في نفسه وهو المراد من هذا الحديث صلوات. المعنى الثاني أن يبنى عليه، أن يبنى عليه نفسه، يبنى عليه نفسه كما حصل في القرون المتأخرة. وأول من بنى المساجد على القبور كما يقول الشيخ تقي الدين هو الشيعة، الشيعة الفاطميون في مصر والمغرب هم أول من بنى المساجد على القبور، ثم قلدهم الفاطميون الذين ينتسبون إلى أهل السنة من الصوفية وغيرهم، قلدوهم بذلك وبنوا على القبور. وهذا إنما حدث بعد القرون المفضلة، البناء إنما حدث بعد مضي القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من فعله الشيعة، والشيعة بسيطة على الإسلام، الشيعة بسيطة على الإسلام، يريدون أن تفتح الإسلام، أظهر الإسلام نفاقا من أجل أن يفتدوه، فهم بسيطة على الإسلام وهم سيئة من اليهود، لأن أول الشيعة وبدرتهم الخبيثة هو عبد الله بن سبأ اليهود الذي أظهر الإسلام نفاقا يؤلف الناس على ان يؤلفون عثمان بن عفان ويختلق المطاعم على امير المؤمنين حتى اجتمع حوله تغلق من الاشرار ومن الصبيان. وعند ذلك هيل عصابه مجرمه قاتله سقطت بنا الخليفه الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وبذلك فتح باب الفتنه على الامه وحصلت القربه وحصل القتال بين المسلمين. ولا تزال اثار هذه الفتنه باقيه بسبب هؤلاء الطائفه الخبيثه المنزله في الاسلام. اذا فمعنى استخدام القبور المساجد تنبه الوالد معناه يكبر امره. الامر الاول الصلاه عندها وهذا هو الاكثر وهو المراد بهذا الحديث الصلاه عندها. ولا لم يبنى عليها مباني يبنى عليها قباب ومساجد. المجرد الصلاه عندها ولو كانت في الصحراء فان هذا من استخدامها مثلا. والامر الثاني ان يبنى عليها مباني فيجمع بين الشرين فتنة عندنا وشر عندنا وفتنة الصلاة عندها. فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا منه مبالغة منه صلى الله عليه وسلم مبالغة في النصيحة نصيحة الأمة وبيان ما هو مقبلة عليه من الفتن والشرور من أجل أن تأخذ شبرها. كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه لن يعش منكم فسير اختلافا فهو فعليكم بسنتي. وكما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها منا إلا واحدة. قال منه يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابه. فهو يخبر صلى الله عليه وسلم عن الشرور والفتن المستقبلة من أجل تحذير الأمة وتنبيهها إلى أن تأخذ طريق الصواب وأن تحذر من طريق الفتنة وطريق الفرقة والاختلاف. كل ذلك من نفسه صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته. ثم نقل الشيخ رحمه الله كلام شيخ الإسلام بن تيمية فقال فقد حذر من ذلك صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يعني قبل أن يموت بخمس. فما في حديث فما في حديث جنة الذي معنا الآن حذر منه في آخر حياته فما في هذا الحديث حديث جنة. ثم إنه لعن صلى الله عليه وسلم وهو في السواق يعني في سواق الموت كما في حديث عائشة الذي سبق أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل به جعل يطرح خليفة له على وجهه ثم فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك يعني في هذه الحالة الحرجة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم والمساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحجوا لا صنعوا ولولا ذلك لأدرك قبره غير أنه خشي أن يتخذ مفسده. فقال الشيخ رحمه الله فقد حذر منه في آخر حياته كما في حديث جندب. ثم انه لعن سياق من فعله كما في حديث عائشه الذي قبله. ثم قال والصلاه انتهى من ذلك يعني من اتخاذها مساجد. نعم والصلاه عندها من ذلك وان لم يبن مسجد. الصلاه عندها اي عند القبور من ذلك يعني من اتخاذها مساجد وان لم يبن مسجد. وهذا هو المعنى المراد من هذا الحديث. وان كان المعنى الثاني مرادا الان الصلاه عندها من ذلك وان لم يبن مسجدها وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم خشيه ان يتخذ مسجدا يعني خشيه ان يتخذ قبره مسجدا فامر بدفنه بيته من اجل سمايته من اتخاذه مسجدا او خشي استحابه ذلك خشي يعني خشي الصحابة ذلك، فدخلوه في بيته ولم يدركوا قدره لأنه اتخذ مسجدا. فإن الصحابة الدليل على أن المراد هو الصلاة عند القبور المعنى الأول وليس المعنى الثاني، الدليل على ذلك أن الصحابة هم يقولوا ليبنوا عند قبره مسجدا، لأن الصحابة يعلمون تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وهم أعلم الأمة وأصدها تمسكا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أبدا ومستحيل أن يبني الصحابة مسجدا على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المراد اتخاذه مسجدا الصلاة عنده. هذا هو المعنى الأول، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قدره مسجدا لأنهم معصومون عن ذلك رضي الله عنهم، لا يمكن أبدا في حقهم، بل لم تكن الأساتذة تطيعون الأربعة كما وصلنا لك، لأن الطيور الأربعة أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القوم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا كان القرون الأربعة لم يبنى فيها مسجد فكيف يبنى، لم يبنى فيها على القرون مساجد فكيف يبنى في عهد الصحابة الذين هم القرن الأول رضي الله تعالى عنهم؟ فدل على أن المراد باتخاذها مساجد الصلاة عندها، فحرروا الصلاة عندها ظنا أن الصلاة عندها فيها نجية وأنها يستجاب فيها عندها، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد سدا لذريعة الشرك، لأنه إذا صلي عندها وبعي عندها فإن ذلك يتطور فتدعى من دون الله وتعبد من دون الله، كما حصل عند الأضرحة الآن. الأضرحة الآن صارت تعبد من دون الله، صار يذبح لها وينذر لها ويستغاث بالموتى وينادون ويتمرغ على تربتها ويعطف عندها ويطاف حولها كما يطاف بالكعبة، كل ذلك لأن الباب كما قلنا عليها وصل ذلك إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. وإن الصحابة لم يكونوا يبنوا حول قدره مسجدا، فدل على أن المراد النهي عن اتخاذها مسابق الصلاة عندها، فهذا هو المعنى الأول. ثم قال رحمه الله: وكل موضع قصد الصلاة به فقد اتخذ مسجدا، كل موضع يتردد عليه ويصلى فيه سواء كان عند قبر أو ليس عند قبر فقد اتخذ مسجدا، وإن لم يبنى ولو كان صحراء صلى مسجدا، يعني مكان صلاة ومكان سجود، بل كل موضع صلي فيه فقد اتخذ مسجدا. حتى ولو كان المسافر حضرته الصلاة ثم نزل وصلى في مكان، هذا المكان الذي صلى فيه يسمى مسجدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ما معنى مسجدا؟ يعني صالحا للصلاة فيها. فدل على أن المكان الذي صلى فيه يسمى مسجدا، سواء قصد أو لم يقصد، سواء بني عليه أو لم يبني، يسمى مسجدا. وهذا من خصائص هذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص على غيره من النبيين، منها أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وكانت الأمم السابقة لا تصح صلواتها إلا في صلائصها وضيعها. أما هذه الأمة وسع الله عليها وأباح لها أن تصلي أو شرع لها أن تصلي في أي مكان من الأرض أدركتها الصلاة وهو فيه، بشرط أن يكون طاهرا، أن يكون هذا المكان طاهرا وأن لا يكون قدر لأن هناك بقاع لم يعلم الصلاة فيها، منها أن يكون هذه البقاع عند حضر، هذا أشد الواضع لها، ومنها أن يكون هذا الحضر أحد المكان نجسا، ومنها أن يكون طارعة في الطريق أو معاطن الأذن إلى غير ذلك من المواطن التي ذكرها أهل العلم. فضل سبعة مواطن وكلها في كتب منها ما هو ثابت وصحيح ومن على فيه نوع، لكن الاستثناء موجود، هناك بقاع مستثناه لا يصلى فيها، وما عدا هذه المستثناه تكون الارض صالحه للصلاه فيها، ويلبي الارض نسلا وطهورا يعني صلاتها عند التيمم، كما قال تعالى فلن تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منهم بسورة المائدة سورة المتفنفق بوجوه وأيدي الكم. الحاصل أن معنى اتخاذ القبور مساجد يشمل معنيين، المعنى الأول صلاة عندها وإن لم يبنى نفسها، وهذا هو المعنى المراد من الأحاديث، والمعنى الثاني البناء، بناء المساجد عليها والقباب، بناء المساجد عليها والقباب، وهذا ايضا مبني عليه، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب لا تدع قدرا مسلما الا سويته، يعني الا هدمته وسويته بالارض، لا يكون عليه بناء مرتفع، لان هذا يحكم الارض ويصبح وسيله من وسائل الشرك، وسيله من وسائل الشرك. فالعلة هو أن هذا وسيلة من وسائل الشرك، علة الولع من الصلاة عند القبور أن ذلك وسيلة من وسائل الشرك. أما من قال من بعض المتفقهة أن العلة هي النجاسة، النهي عن الصلاة عند القبور لأن البقعة نجسة من صديد الموتى أو من القبور، هذا كلام فارغ لا معنى له، لأن الأرض طاهرة، أرض المقبرة طاهرة لا فيها نجاسة، تأتي عليها السنين وتأتي عليها الشمس فهي طاهرة، فالعلة ليست هي النجاسة، العلة هي أعظم من النجاسة، وهي وسيلة وسيلة الشرك، وسيلة من الشرك، لأنها هي طاهرة من النجاسة. فهذا القول قول لا معنى له، وليس هو المكتوب للرسول صلى الله عليه وسلم، تفسير النصوص بغير المكتوب منها هذا فهم اما قصور في الفهم وخطر في الاجتهاد، واما تضليل للناس اذا كان هذا المصحف يتحمل التحريف ويتحمل صرف اللفظ عن معناه الحقيقي، فهذا تضليل، وهذا التفسير مردود على قائمه بالإشارة. والعلة هو سد الطريق المهدي إلى الشرك، هذا هو العلة. ثم قال وليحمد بسند جيد، ليحمد من حمد رحمه الله بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعها أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وليس من كلام ابن مسعود ان له من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بسند جيد عن النبي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ان من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجد. شرار جمع شر، وشر افعل تفضيل بمعنى اثر، اي اشد الناس شرا، أشد الناس شرا الذين تدركهم الساعة، أي طوال الساعة، طوال الساعة، وذلك عند نفخة الساعة التي يموت بها الخلق إلا من شاء الله، وهي مبرورة بقوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، صعق أو ناس لا يكون هذا سماحه، بالأثر الشعر. إذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى صعق كل الأحياء إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى إلا من شعره. ثم نفخ فيه أخرى فإله الجوال ينزل. هذه نفخة البعض الأولى نفخة الموت والثانية نفخة البعض. ينفخ إسرافيل عليه السلام الصور مرة ثانية فيقومون من قبورهم أحياء يمشون فإله القيامة ينظرون. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. هذه نفخة نفخة الساعة ونفخة البعد. هناك نفخة غالبة ذكرها الله في آخر سورة النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه نفخة الفزع. بعض العلماء تفيق الإسلام من حولها وغيرها أن النفخات ثلاثة. نفخة الفزع وهي المذكورة في سورة النمل ونفخة الموت ونفخة البعث وهما المذكورتان في سورة الزمر. وبعض العلماء يرى أنه ليس هناك إلا نفخة. فالذين يحضرون على الحدث الهائل وهو نفخة الصاد هم شرار الله. لأن المؤمنين يموتون قبل ذلك. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. لأنه إذا كان فيها من يقول الله الله ويذكر الله فالحياة تبقى في هذه الدنيا. لأن ذكر الله والتوحيد والعبادة عمارة لهذه الأرض. فإذا فقد ذلك استحق أهلها العقوبة ويحصل بذلك الموت العام. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والمراد بذلك هو ما كان في الحديث أنها لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله أنهم يموتون قبل ذلك. يقبل الله أرواحهم قبل ذلك ولا يحضرون هذا الحدث المريع رحمة الله تعالى به. استفاد من هذين الحديثين فوائد عظيمة. أولا استفاد من الحديثين إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى صفة من صفاته وأنه يحب أولياءه يحب أنبياءه ورسله ويحب عباده المؤمنين. وهذا من صفاته اللائقة بجلاله كما أنه يبغض الكافرين والمنافقين ويكره ويمقت ويغضب ويرضى ويضحك. كل هذه من صفاته سبحانه وتعالى وهو صفات لائقة به جل وعلا. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة أنه المفتور ما جاء في الكتاب والسنة من صفاته الذاتية وصفاته الفعلية سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. ومن ذلك إثبات المحبة وأنه يحب وتكرر ذكر محبته لعباده في آية كثيرة. وسوف يأتي الله بقوم ضدهم ويحبونه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تثبت أن الله يحب عباده المؤمنين. المسألة الثانية حديث دليل على أن الخلة هي أعلى درجات المحبة هي أعلى درجات المحبة. ولذلك لم تحصل إلا للخليلين محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. أما بقية الأنبياء والصالحين فإن الله يحبهم لكن لم تصل محبتهم إلى مرتبة القلة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه يحب عائشة ويحب أبا بكر ويحب عمر فقال لمعاذ يا معاذ إني أحبك. هو يحب أصحابه عليه الصلاة والسلام. أما الكل فإنه لم يقامل أحدا منهم حتى ولا عدده، لأن الكل لا تقبل الاشتراك كما ذكرنا لك، فلم تكن إلا لله سبحانه وتعالى خالصا. هذا فيه دليل على أن الكل أعلى درجات المحبة. المسألة الثالثة فيه دليل على قول الخليلين محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، حيث نالا هذه المرتبة التي لم ينلها أحد غيرهم. المسألة الرابعة وحديث دليل على قبر أبي بكر الصديق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كنت منتخبا من أصحابي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قال فيه دليل على فضيلة أبي بكر، وفيه إشارة إلى استحلافه لله. ومسألة خلافية بين أهلين، هل ثبتت بالفعل بلا شك، لكن هل ثبتت خلافة أبي بكر بالنص أو بالإشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل نص الرسول صلى الله عليه وسلم على استحلاف بالنص أو أشار إلى ذلك إشارات؟ فلم يعنه الأكثر أنها ثبتت بالإشارات أن تثبت بالنص، فهذا من وراء أنها ثبتت بالنص، لكنها ثابتة بلا شك وإجماع أهل الملة، ولا نظر إلى شغب الشيعة والفرق الضالة. مسألة الخامسة في الحديث دليل على تحريم الصلاة عند القبور وبناء المساجد عليها، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فلا تتخذوا القبور مساجد يشمل المعنيين، الصلاة المجردة عن البناء أو البناء على القبر، كله من اتخاذها مساجد، وذلك شدا لذريعة الشرك، لا كما يقوله من قل فهمه أو أراد التضليل ومن جعل أن العلة هي نجاة المساجد. هذه علة غير صحيحة، علة باطلة. المسألة الثالثة في الحديث دليل على بطلان الصلاة عند القبور أو في المساجد المبنية على القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد عند الأصوليين. فالذي يصلي عند القبر صلى الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو صلي نافلة من النوافل ثلاثة غير صحيحة، فعليه أن يعيد الفريضة، لأن صلاته عند القبر أو في نفسه المبني على القبر غير صحيحة، لأنها صلاة منهي عنها، صلاة المنهي عنها غير مشروعة، صلاة المنهي عنها غير مشروعة فلا تصح. وبذلك أفتى العلماء ببطلان الصلاة في المساجد والأضرحة المبنية على القبور، لأنها وسيلة إلى الشرك. المسألة السابعة الحديث دليل على أن الذين يتخذون القبور مساجد أنهم شرار الخلق، شرار الخلق أشر من اليهود والنصارى والمشركين وشرار الخلق الذين يتخذون هذا، سواء كانوا من اليهود الذين يفعلون هذا الفعل، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المنتسبين إلى الإسلام، هم شر الخلق، لا أحد أشر منهم والعياذ بالله. أدل على أن هذا الأمر خطير، خطير جدا، لأن الذي يفعله شر الخلق. فاليهودي الذي يصلي عند القبر أو يبني عليه هذا شر من بقية اليهود الذين لم يفعلوا ذلك، وكذلك النصران وكذلك المسلم الذي يتسمى بالإسلام إذا مسلم لأنه تسمى بالإسلام فقط، وإلا ليس مسلما حقيقيا، لم تسمى الإسلام، فهو شر الخلق، شر من الكافر الذي لم يفعل هذا الفعل. وإن كان الكافر أيضا خارج من رحمة الله وهو من أصحاب النار المخلدون فيها، ولكن الذي يجمع مع الكفر هذه المخالفة أن يصلي عند القبور أو يبني عليها مساجد، هذا هو شر الكفار والعياذ بالله. إن لي شرار الناس أن تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يبنون المساجد على الكفر. المسألة الثانية والسماء أثرنا أن الحديث يدل على أن الساعة لا تقوم على أهل الإيمان، إنما تقوم على الكفار، لأن أهل الإيمان من خير الناس، أهل الإيمان خير الناس وليس شر الناس، فلا تقول عليهم الساعة، وإنما يدخل قبل ذلك بل أرواحهم، كما دلت على ذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله يرسل ريحا قبل قيام الساعة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى في الأرض إلا الكفار وشرار الخلق يتهارجون كما تتهارج الحمر، يعني بعضهم بعضا والعياذ بالله، مثل يعني الحمير، لأنهم ليس عندهم دين ولا خلق ولا مروح. هذا ما يستفاد من هذه الأحاديث أو هذول الحديثين على وجه الاختصار. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. إنما كنا إذا كان فيها تسخط على القدر، إذا كان فيها تسخط على القدر، مثل قول المنافقين لو كانوا عندنا ما ماتوا ولا قتلوا فمعناه أنهم تسخطون على القدر. فإذا كان في لو تسخط على القدر فهذا يمنع، كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك استعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولا تقل قدر الله ولا شاء فعل. عند المصائب لا يقول الإنسان لو أني فعلت كذا ما حصلت بها المصيبة، عليه يروى بقضاء الله وقدره ويعلم أن ما أصابه فهو بذنوبه، ويسود إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت لو من باب التوضيح أو من باب التلوم على فعل الخير، تقول لو اني زلت صليت من الليل، لو اني صمت اليوم، صمت يوم الخميس، تلوم نفسك على ترك هذه العباده الشيطانيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امي واستدبرت لما شقت الهدي ولا احللت معكم او لجعلتها عمره. فهذا ليس فيه لوم على القدر، وانما فيه تأسف على فوات ما هو أفضل، وهو يدل على صدق الإيمان والحرص على الخير. هذا لا يصل، فلا يوجد ممنوعة مطلقة بتفصيل.
فضيلة الشيخ، توفي والدي ووالدتي وأنا طويل السن ولم أتمكن من الصلاة عليهما
هل يجوز لي هذه المقبرة التي قبر بها وصلي عليهما صلاة الليل وأدعو لهما من الناس؟
أما الدعاء لهما فهو مطلوب، مطلوب أن ننشر لهما عند زيارتهما القبور والسلام عليهما، وأن تدعو لهما في أي مكان، في صلاتك وفي المسجد في الطواف وأنت تمشي مع الطريق في أي مكان، دعاء باقي. أما الصلاة صلاة الجنازة انتهت، لا يصلى على القبر إلا في صدور، إلا في صدور ضيقة، يعني إلى حدود شهر مثلا يحدد العلماء الصلاة على القبر إلى حدود شهر، الذي لم يحصل له صلى عليه كان غائب أو ما أدري، لم يصلي عليه إلى شهر، وبعد الشهر لا، لأنه بذلك يكون قد تحلل جسمه وتلذذ فانتهى وقت الصلاة عليه.
نعم. هل الطواف حول القبور والأضحى بدعة أم شرك أكبر أخرج من الملة؟
الطواف على القبور فيه تكفير، إن كان يريد التقرب إلى الميت بهذا الطواف هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه عبادة لغير الله عز وجل. أما إن كان يريد أن هذا الطواف عبادة لله، عبادة لله، وظن أن الطواف بالقبر أنه من العبادات المشروعة فهذا يكون بدعة، بدعة في الدين، لأن الله لم يشرع لنا الطواف إلا بالكعبة المحرمة، فلا يطاف على شيء في وجه الأرض والقبور ولا أي شيء ولا البناوات إلا بالكعبة المحرمة مكان واحد، فمن طاف بغير الكعبة يرى أن هذا مشروع وأن فيه وهو يرى أنه عبادة لله هذه بدعة مردودة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث من هذا العبد ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بدعة وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، لأنه إذا طاف عند القبر تعبدا لله مثل أن يصلي عند القبر تعبدا لله، هذا يؤدي إلى الشرك، فهو وسيلة من وسائل الشرك، وهو بدعة منكرة محرمة إحداث دين لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يريد بالطواف تقرب إلى من فهذا يعيش في الأفضل، لأنه عبادة لغير الله عز وجل. لا
متى يشترط الاعتقاد انشراء صدر بالكفر إذا عمل إنسان ما عمل من أكبر؟ متى يشترط الاعتقاد انشراء صدر بالكفر إذا عمل إنسان ما عمل من أكبر؟
عند الإكراه، إذا أكره الإنسان على أن يتلفظ بكلمة من كلام الكفر أجبر على ذلك، أجبر بالقتل أو قطع الطرف أو التحريك بالنار على أن يتكلم بكلام بلسانه من كلام الردة أو من كلام الكفر، أي رخصة من الله سبحانه وتعالى أن يتلفظ بذلك، لكن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، لا يعتقد هذا بقلبه إنما يقوله بلسانه لأجل التخلص فقط. قال الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من جرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. والآية نزلت بسبب ما حصل لعمار رضي الله تعالى عنه، لما أجبره المشركون على أن يتكلم بكلام يسب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرهوه على ذلك، تنفل به تخلصا منهم، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له، أنزل الله هذه الآية، أنزل الله هذه الآية رخصة منه سبحانه وتعالى لجواز التنفل عند الإكراه إذا لم يتخلص إلا بذلك، لكن بشرط أن ينشر هذا بقلبه وأن يكره هذا بقلبه. نعم.
ذكر صاحب كتاب العدالة الاجتماعية أن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فجوة بين خلافة عمر رضي الله عنه وخلافة علي رضي الله عنه، ويقول آخرون أنه لم يكن خير قيام فقرب جماعته من بني أمية إليه ودفع إليهم أموال المسلمين بيت المال، فما تعريفكم على ذلك؟
هذا كلام جهال أو أو كلام أعداء للصحابة، إما أنهم جهال ولا يدرون عن قدر الصحابة، وإما أنهم مغرضون يريدون الضحك على المسلمين ويبغضوا له صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لا يجوز أبدا. خلافة عثمان رضي الله عنه حق، وعثمان من السابقين الأولين من الإسلام، وله فضائل عظيمة، وهو الخليفة الراشد الثالث من الخلفاء الراشدين بإجماع أهل السنة والجماعة. والذي يطعن في خلافتهم هذا إما أنه من جماعة ابن شبأ اليهودي من الشيعة، أو أنه من الكتاب الجهال المتأثرين بالدعايات المغلوة الباطلة. هذا كلام باطل ولا يجوز. ومعصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابه، هذا مشبه لأفضل لواحد من أفضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد، لا تسبوا أصحابه، فهذا سب رجلا من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ثالثهم عثمان رضي الله تعالى عنه. هذه تلك من الرسول صلى الله عليه وسلم له الله تعالى يقول لقد وهو السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعثمان من أفضلهم وفي مقدمتهم رضي الله تعالى عنه. ويقول سبحانه لما ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهذا القائل قد عصى الله، لأن الله أمر بالاستغفار لهم، الله قد أمر بالاستغفار لهم، وأن لا يتم تطلق أحد عليهم أي شيء يرضوه أو يشك. فهذا القائل قد عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم، عصى الله في قوله والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا الآية، وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي. هذا كلام باطل، سواء كان في العدالة الاجتماعية أو غيرها، والكتاب هؤلاء جهال نحملهم على الجهل، وإلا إن كانوا يعتقدون ذلك فالأمر أشد.
ما حد من صلى عند قبر وهو لا يعلم أنه قبر، وإذا علم أدعو بالصلاة؟
نعم، إذا علم أن صلاته وقعت قبل عيد الصلاة، فما لو صلى مضيعا للصلاة فيه وهو لا يدري كم تدين يعيد الصلاة، لأنها صلاة منهي عنها، أي منهي عن غير مشروع، يعيد الصلاة. نعم.
قال المؤلف: وكل يوم فسد الصلاة فيه فقد اتخذ الابتداء، ونحن نصلي في ملعب بالرياضة في مدرستنا، هل يعتبر مسجدا أو مصلى؟ وهل له تحية المسجد؟
هو مسجد على أنه مصلى، بمعنى أنه مصلى، المصلى يشمل نوعين، يشمل المكان الذي يصلى فيه ولو كان صحراء، ويشمل المكان المبني المعد للصلاة يسمى مصلى، لكن الحال هو مسجد بمعنى أنه مصلى، لكن لا يأخذ أحكام المسجد المبني للشوص الوقتي وزو عدم جواز البيع ومن عدم مثل البيت من عليه حدث أكبر فيه، لأنه لا يأخذ أحكام المسجد من كل واجب، إلا أنه مسجد من وجه واحد وهو أنه يصلى فيه، فهو مسجد من هذا المسجد لا من كل الوجوه.
كان السلف الصالح من الصحابة إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو كان خليلي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما المقصود من قوله هذا؟
لا مانع أن أحدا يقول خليلي رسول الله، إنما الممنوع أن الرسول يقول خليلي فلان، الرسول لا يقول خليلي فلان، أما نحن يقول خليلي رسول الله، قد كان أبو هريرة يقول أو كان خليلي رسول الله، فمن هو الرسول؟ أما نحن لسنا نبني.
هل من قدم محبة غير الله على محبة الله يعتبر مشركا وما هو المترتب على ذلك؟
يعتبر شرك في المحبة، إذا تسوى بين الله وبين غيره في المحبة فهذا شرك في المحبة، أما إذا قدم محبة الشيء على محبة الله لهوى نفسه، هوى نفسه فقط شهوة لنفسه، فهذا يعتبر عاصي يعتبر عاصي الله في عظيمه، فوعده الله بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.
بني مسجد صغير في الحي، وبعد توسع الحي بنى بني مسجد اخر اكبر من المسجد الاول، فهجر المسجد الاول. وصاحب هذه القطعه التي فيها المسجد القديم يريد ان يبني المسجد ويستفيد من هذه الارض، فما هو راي الشرع في ذلك؟
المسجد الاول اصبح وقفا، اصبح وقفا، لا يجوز له ان يصلى الله لانه اصبح وقفا، فعليه ان يراجع وزارة الأوقاف في هذا الشيء، لأنه هو المسؤول عن المساجد المهجورة والمساجد عند الحية، يراجع أنه لا يتملق هذا الشيء لأنه أصبح وقته. نعم. إلا إن كان هذا المكان أعد للصلاة فيه مؤقتا، أعد للصلاة فيه مؤقتا حتى ينتهي المسجد، فهذا لا يصير وقته، هذا لم يوقف إلا ما يصلى به مؤقتا فقط، هو ملك لا يزال على ملكه.
ما حكم دفن الأموات في الأرض المغتصبة؟
لا يجوز دفن الأموات في الأرض المغتصبة، فإن دفنوا فيها فإنهم ينبشون وينقلون إلى الأرض التي ليس فيها غاش، لا يجوز أخذ الأرض دفن الأموات فيها. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه من نفسه، فاذا كانت ارضا مغصوبه وثبت هذا عند دعوه فقط، اذا ثبت انها مغصوبه فلا يجوز ان يدخل فيها، واذا دخل فيها ولم يرضى صاحبها انهم ينبشون منها ويخرجون الى الارض التي ليس فيها غاش او النواه او الوقت.
بعض الناس عندما ينتهون من بناء العمائر والحلل يدخلون على الجدران او الابواب او المداخل ما شاء الله لا قوه الا بالله او تبارك الله او ما اشبه ذلك من العبارات، يظنون انها تقي من العين حتى لا يصاب صاب المنزل او اهله الضرر، فما حكم هذا العمل؟
هذا لا يجوز اذا كان باعتقاد ان هذا يقي من العين، هذا لا يجوز. اما اذا كان هذه الكتابه من باب التزيين، تزيين المكان او تزيين بيئه بذكر الله، هذا هو محل البحث، هذا محل البحث، بعضهم يجيبه وبعضهم لا يجيبه، لكن إذا كان القصد من دفع العين هذا لا يجوز أبدا، فلا يقول أحد بجوازه، لأنه اعتقاد بهذه الكتابة، واجب على المسلم أن يستعيذ بالله من شر ما خلق، وأن يقرأ الأوراد الشرعية في صباحه ومسائه، ويكثر من قراءة المعوذتين، هذا هو المشروع. أما الكتابة في هذا القصد هذا لا يجوز.
هل هناك سن محدد للعقيقة وكيف يكون التصرف فيها؟
نعم، العقيقة مثل الأنثى، السن يشترك فيها ما يشترك في سن الأنثى، الظاهر لا ثم له ستة أشهر نفس سنة أكثر، أما الإنسان أقل من ستة أشهر فيجوز، أما المعز يشترط أن يكون ثم له سنة 12 شهر فأكثر، إن كان المعز دون السنة لم يجزي في العقيقة ولا في الأرض ولا في الهدي، وكذلك يشترط في العقيقة أن تكون صليمة من العيوب التي تكون في الأرض، العورة أو العرجة أو العذبة أو الهزيلة المريضة أو كبيرة السن الهائلة، ولا في الشيء لا في الأضاحي ولا في الهدي في الحج ولا في الحديث.
رجل توفي عن زوجة وأخوين وأخت وأم، فكم يكون واحد منهما ثروته منها؟
هذه المسألة تحتاج إلى حصر وراثة عند المحكمة، لازم حصر الوراثة عند المحكمة، فإذا حصر الوراثة وأطبقت المحكمة عن هذا الميت لا له ورثة إلا هؤلاء تكفل، ان قدر الحصر عند المحكمة ربما يتبين الوارث ان انه لا فيها وانه جاف به انا درعا، لا بد ان الرجوع للمحكمة في حصر الوراثة قبل الكفر، لكن من باب الفرق يعني لا يعمل بالقول هذا، لكن من باب الإجابة على السؤال على انه مقترب لا واقع في النظر.
ها؟
لا خير شبه إلا لهذا الهيش أو الأم بتقصير لا يجوز.
من يرسل في القرية النائية وليس فيها خرباء وأغلب الشعاب فقلنا بسم الله قريب من المسجد يصلى فيه صلاة المغرب والعشاء والفجر فقط، فهل يؤدي هذا هجران المسجد أم بأنه يصلى فيه صلاة الظهر والعصر؟
لا، هذا ليس هجران المسجد لأنهم يحللوه من أجل توافي الكهرب، لكن أولع سراجا في المسجد صلى فيه فهذا أحسن. أما أنهم اتخذوا مكان يعني صلاة الليل لا يحتاج إلى صغاءة أنا لا بأس، لكن الأولى دخول هذا المكان مقتصر بالمسجد، اجعلوه في المسجد ساحة غير مثقفة كما هي عادة المسجد، ساحة غير مثقفة صلوا فيها بالليل، ثم هذا دخول في البنيان، وهذا أولى وأحسن إذا أمكن. وإذا لم يمكن ما صار عند المسجد مساحة اتخذوا قريبا منه ما هو مانع العباد لحاجة.
هذا
يجوز الدعاء
في الركوع
والسجود،
فما هو
أفضل الدعاء؟ بعض الدعاء في الركوع والسجود مشروع بعد أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو خمس أو سبع أو عشر، ثم يدعو كذلك إذا قال سبحان ربي الأعلى في السجود إنه يدعو، الدعاء في السجود آخر لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال صلى الله عليه وسلم أن السجود فأكثر فيه من الدعاء فقلل أن يستجاب لكم، فمشروع أن الدعاء في الركوع ومشروع في السجود وفي السجود آخر، لكن بعد ما يأتي بتثبيت الواجب الركوع والسجود. نعم، وصلنا الدعاء مختصر يدخل ما وفر الله فما يحتاج إليه من حاجات المستقبل، يدعو بما وفر الله ما لم يكن هذا الدعاء مخالفا للدعاء المشروع او فيه اثم او قطيعة رحم او عدوان، لا يجوز تدعو على احد بالموت او بالهلاك او هذا عدوان لا يجوز. اما ان تدعو الله لك ولاخوانك ولوالديك ولذريتك هذا طيب. نعم،
يوجد لدي اموال اريد اخراجها زكاتها، ويوجد اخ متزوج وليس له ابناء وليس لديه عمل وانما يقوم بالانفاق عليه وعيده، فما الحكم لو دفعت له زكاه اموالي حتى يقومنا؟
اذا كان والده لا يستطيع ان يزوجه هو واجب تزويجه على ابيه، فهمت؟ اشهد
ويوجد لدي اموال اريد اخراج زكاتها، ويوجد اخ متزوج وليس له ابناء وليس له عمل وانما يقوم بالانفاق عليه وارث، فما الحكم لو دفعت له زكاه اموالي؟
اذا كان والده قد قام بالانفاق عليه وليس عليه نقص لا يجوز دفع الزكاه اليه لانه ليس محتاجا اليها وان والده خطا، اما اذا كان والده لا يكفي ينفق عليه بعض النفقه ويحتاج الى تكريم فلا مانع ان تعطيه من الزكاه لو يكمل حادثه.